وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ونحن ما زلنا في قراءة شرح الإمام النووي على الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من منامه أمرهم بالتحول قبل البدء بالصلاة، فقال اقتادوا على صيغة الأمر. قال أبو هريرة: فاقتادوا رواحلهم شيئا. في حديث أبي قتادة قال: فركبوا. وفي حديث عمران قال: ارتحلوا. وهنا اقتادوا يشير إلى أنهم ما ركبوا، وأن المسافة التي تحولوا إليها يسيرة وقليلة، وأما الركوب فيلزم منها المسافة أن تكون أطول. والناظر في حديث أبي هريرة يجد أنه نقله عن عمران، وهل حادثة هل الحادثة التي قصها علينا أبو قتادة مع عمران حادثة واحدة أم لا؟ آخر رواية التي ذكر فيها عبد الله بن رباح الأنصاري راوي الحديث عن أبي قتادة ما حصل بينه في المسجد الجامع في الكوفة بينه وبين عمران يشعر أنها حادثة واحدة، لكن قلنا هنالك أشياء كثيرة تشعر بأن الحادثتين متغايرتان، منها هذه القصة: اقتادوا أو اركبوا أو ارتحلوا. واحتمالات عندنا ثلاثة: الأول أن تكون الحادثتان حادثة واحدة، احتمال الثاني أن تكون الحادثتان حادثتان متغايرتان، احتمال الثالث أن تكون الحادثة واحدة والمسافة طويلة، بات النبي أكثر من ليلة فتعددت الحوادث في سفرة واحدة، ففي ليلة من الليالي وقع له شيء وفي الليلة التي بعدها وقع شيء. ولعل القول الثاني قول وجيه أيضا، وإن لم نرى من ذكره ونبه عليه من الشراح، والذي يجمع ما ورد في الباب، وقد ورد في الباب حديث أبي هريرة وأبي قتادة وعمران وكلها في الصحيح، وهي حديث الباب وحديث ابن مسعود عند أبي داود وأحمد وحديث ذي مخبر عند الطبراني وأحمد، قد يتقوى له هذا الوجه. لا يبعد ليلة من الليالي اقتادوا وليلة أخرى ركبوا. ليلة كانت البركة من الميضة، وليلة أخرى كانت البركة بمزادتي المرأة. ليلة كان أبو بكر وعمر موجودون، وليلة الأخرى لم يكونا. ليلة أول من استيقظ النبي، وليلة أول من استيقظ أبو بكر. ليلة ممكن أن يحتمل هذا الاحتمال ولعله قوي، وكما ورد في الحديث ليس الخبر كالمعاين، جاءتنا أخبار وعاينوا فهم أعلم منا وأفهم منا وهم شاهدوا ما لم نشاهد. وهذه المسألة العلم يقضي أن يكون الخبر محققا، كما قال شيخ الإسلام: العلم قسمان، خبر محقق ونقل مدقق. فهذا خبر يحتاج إلى من حقق الخبر ومن خبره ومن رأى، ونحن لم نرى، عندنا قرائن. القرائن بالتأمل والتمعن تأذن لنا بثلاثة احتمالات. فالاحتمال الثالث أيضا قوي وإن كان مهدرا. يقول الشارح: لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا رواحلهم في حديث أبي هريرة يقول فيه دليل على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور، وإنما اختادوها لما ذكره في الرواية الثانية فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. الكلام الوجوه: الوجه الأول التعليل لا يتناسب مع الاستنباط، تعليل حضرنا فيه الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الغيب ما لم يطلع غيره، فالنبي أخر ولم يكن على الفور في حقه لأن هذا التعليل رآه وعلمه ولم يعلمه غيره، وعليه الأصل في الأمر أن يبقى على الفور. وإنما لم يقضي النبي الصلاة مباشرة لعلة لا تكاد تتحقق في حق غيره، فلو أننا بتنا في المكان الذي بات فيه النبي صلى الله عليه وسلم واستيقظنا والشمس تضرب بنا لما جاز لنا أن نقضي إلا على الفور، لأننا لا نستطيع أن نتحقق أن هذا المكان قد بات فيه الشيطان. المسألة الثانية: ما هي الثمرة من هذا؟ الثمرة تظهر في أشياء كثيرة، هل القضاء على الفور أو القضاء على التراخي، والأصل في الأمر في وضعه اللغوي وفي استعماله الشرعي أنه على الفور. فلو أن رجلا دخل المسجد وتذكر أنه قد فاتته فريضة، إن كان على الفور لا يصلي تحية المسجد يبدأ بها، وإن كان على التراخي فله أن يصلي تحية المسجد سنة الوضوء وما شابه. وهنالك فرع ذكره شيخ الإسلام في المجلد 22 من مجموع الفتاوى صفحة 107: لو أن رجلا لما جلس يحضر خطبة الجمعة تذكر أن فريضة فاتته، والأمر ممكن، استيقظ غسل عادته يصلي الفجر في المسجد، حضر الخطيب طلع على المنبر تذكر أنه ما صلى الفجر، إيش يعمل الآن؟ إذا على الفور يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيقول الواجب عليه عند جمهور العلماء الصلاة، لأن النهي عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناوله النهي عن الفريضة، والفائتة في حقه حينئذ فريضة. وقال: وهذا أصح قولي العلماء، إذا تذكرت الإمام صاعد على المنبر أنك ما صليت الفجر القضاء على الفور، تقوم وتصلي الفجر والإمام على المنبر. ويذكر أيضا فرعا آخر يقول: وقد تنازع العلماء إذا ذكر الفائتة عند قيامه للصلاة، أقاموا صلاة الجمعة بعد الخطبة تذكر أنه لم يصلي فرض الفجر عند الإقامة، عند إقامة صلاة الجمعة لما قام للصلاة، فيقول عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يصلي الفائتة أولا، يعني ينوي ركعتين فرض الفجر إيش؟ ركعتين فرض الجمعة يصليهم إيش؟ فرض الفجر، ثم بعد فراغه من الصلاة يصلي الجمعة ظهرا، يصلي الجمعة ظهرا. وعند جماهير أهل العلم يقول يصلي الجمعة ثم يخطب فائتة، لأن هذا الواجب قد تعين في ذمته. فيترتب على هل القضاء يجب، قضاء الفائتة يجب على الفور أم على التراخي، يترتب على هذا بعض المسائل، والراجح كما قلنا أن القضاء الفائتة الأصل فيه على الفور بناء على استصحاب الأصل من أن الواجب في استخدام الشرعي وفي الوضع اللغوي أن الأصل في الواجب أنه على الفور. وذكرت لكم أكثر من مرة أن أبا حنيفة رحمه الله رأى أن سر تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عن وقتها إنما هو لتمكين الوقت لئلا يصلي في وقت الكراهة، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ والشمس في وجهه، لكن لا يبعد أن تكون هنالك ليلتان، ليلة استيقظ والشمس في وجهه وليلة استيقظ مع بدايات الشمس، وبعض ألفاظ حديث عمران تأذن بهذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الشيطان، ولا يبعد أن تكون سبب الليلة الثانية أن عينه نامت بسبب استغراق الوحي الذي أطلع الله تعالى نبيه على أشياء، ولا يبعد أن تكون الأشياء التي أطلعه الله تعالى عليها بعض المعجزات التي حصلت في هذه السفرة، وكانت لمصلحة المسلمين، وسيأتينا بيان ذلك مفصلا إن شاء الله عند توفيقنا بين نومه صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أو قل الحادثتين أو السفرة أو السفرتين، وقوله صلى الله عليه وسلم ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي، ويأتينا بعد قليل إن شاء الله. نكمل.
قال رحمه الله قوله وأمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة، فيه إثبات الإقامة للفائتة، وفيه إشارة إلى ترك الأذان للفائتة.
هل ترك الأذان للفائتة فيه إشارة؟ تبه كلام النووي دقيق، قال فيه إشارة، إشارة بناء على هذه الرواية. الرواية في حديث أبي هريرة لم يرد فيها في صحيح مسلم إلا الأمر بالإيش؟ بالإقامة. لما أمر بالإقامة ففي هذا إشارة، قال إشارة، إشارة إلى أنه ما أذن، لكن هذا الأمر غير شافي حتى نتتبع ألفاظ الحديث من دواوين السنة. نسمع.
قال وفي حديث أبي قتادة بعد إثبات الأذان للفائتة.
إذن ورد في حديث أبي قتادة الأذان، وفي حديث أبي هريرة قال فيه وأمر بلالا بالإقامة، إيش ترتب على هذا؟ نسمع.
قال رحمه الله وفي المسألة خلاف مشهور، والأصح عندنا إثبات الأذان بحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة، وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين، أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن، فلعله أذن وأهمله الراوي أو لم يعلم به، والثاني لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر.
أما أذان النبي في السفر فقد مر بنا في أحد السبقات أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤذن في السفر، فالأصل في صلاة الفريضة في السفر الأذان فيها. وأما قوله هنا في المسألة خلاف مشهور، فنستطيع أن نوجد الخلاف بقولنا إن المالكية يرون كراهية الأذان الفائتة، والجماهير يرون سنيتها، والمحدثون والظاهرية يرون وجوب الأذان. قال الإمام ابن حزم في كتابه المحلى الجزء الثالث صفحة 166 لا تجزئ صلاة فريضة في جماعة اثنين فصاعدا إلا بأذان وإقامة، سواء كانت في وقتها أو كانت مقضية. وأما القول بأن الصلاة لا تجزئ إلا بالأذان فهذا غلو، الصلاة تصح بالأذان، لكن الأذان الأصل فيه الوجوب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم إلا إن سمع الأذان، فإن سمع الأذان ما أغار، هذا ليس السنة. بل ذكر الإسماعيلي في معتقده أن العلامة بين دار الكفر ودار الإسلام سماع الأذان. فالخلاف الذي أشار إليه قال وفي المسألة خلاف مشهور، الخلاف بين السنية وهو قول الجمهور وهو مذهب الشافعية، هو الذي ارتضاه في كلامه الآتي، وقول بالكراهية والقول بالكراهية ضعيف يخالفه حديث أبي قتادة، إذ فيه تنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن، وقول بالوجوب بناء على استصحاب الأصل. ولكن لو ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الإقامة دون الأذان، لكان حكم الأذان في السفر في الجماعة سنة، لكن وجدنا في سنن أبي داود بإسناد صحيح برقم 435 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. في حديث أبي هريرة قال: فأمر بلالا فإيش؟ فأذن وأقام وصلى. وهذا الأمر يدل على الوجوب. فقول الشارح: وأما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه وجهين، أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن، فلعله أذن وأهمله الراوي. وفي صحيح مسلم اللفظ الذي أورده مسلم في صحيحه لم يرد فيه التأليم، لكن الحمد لله ورد التأليم في سنن أبي داود بإسناد صحيح. وأما قوله لعله ترك الأذان هذه المرة لبيان جواز تركه، هو لم يتركه، لم يترك الأذان لا في حديث عمران ولا في حديث أبي قتادة ولا في حديث أبي هريرة، فهو في الحديث الثلاثة ورد التنصيص بالأسانيد الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالأذان. نعم.
قال رحمه الله: قوله فصلى بهم الصبح في استحباب الجماعة في الفائتة، وكذا قاله أصحابنا.
وهذا قول الجماهير أهل العلم أن الجماعة إن باتوا ففاتتهم الصلاة بنوم فاستيقظوا فينبغي أن يؤدوا الصلاة جماعة بأذان وإقامة وسنة قبلية وسنة بعدية، على خلاف هل نجهر في الفجر أم لا. والشافعية الذين يقنطون هل يقنطون في الفجر انقضوها أم لا، وهذه مسائل سيعرج عليها الشارح ويذكرها بعد قليل إن شاء الله.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أو بغير عذر.
إذن يقول الشارح: الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى أنه يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، أن من ترك صلاة بعذر أو بغير عذر فالواجب عليه قضاؤها. أما من تركها بعذر النسيان أو بعذر النوم فدل على ذلك منطوق الحديث صحيح، وأما بغير عذر يحتاج لدليل. من ترك الصلاة بغير عذر حتى يقضيها تاركها فهذا يحتاج إلى دليل خاص، فنحتاج أن نعرف دليل الإمام النووي رحمه الله، ولا سيما أنه سيقرر فيما بعد أن الواجب المؤقت بين طرفين إن فات فيحتاج إلى أمر جديد، وهو ليس بواجب بناء على الأمر الأول. فهذه القاعدة عنده على ما قررنا يحتاج إلى أمر جديد. إذن من حقنا أن نطالب ما هو الدليل. لو كان عنده أن الواجب المحصور بين حدين إن فاته يجب بالأمر الأول لكان تقريره لا نحتاج أن نناقشه أن نطالبه بالدليل، نحتاج أن نناقشه في اختياره في القاعدة، هذا الأصل نناقشه فيه. أما هو يقر فيما بعد أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وأنه لا يجب بالأمر الأول، فإذا نبقى مطالبين الإمام النووي وهو من هو في العلم والتحقيق والصلاح رحمه الله، والحق أحب إلينا منه ومن أنفسنا رحمه الله تعالى ورحم الله سائر علماء المسلم. ننظر إلى دليله في كلمات سراح، نحتاج أن نقف معه وقفة، أو بتعبير أدق فأجعل الإمام ابن القيم يقف معه وقفة ويناقشه في كلامه، نسمع كلامهم بتبقي.
قال رحمه الله: وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.
قال: فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كلوم من النسيان أم بغير عذر. وإنما قيد في الحديث بالنسيان أو قيد لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إيش معنى كلام الإمام النووي هنا؟ يقول: دل الحديث بمنطوقه على وجوب القضاء على من ترك الصلاة بعذر، ودل بمفهومه على وجوب القضاء على من ترك الصلاة بغير عذر. قال: إذا كانت الصلاة يجب قضاءها من غير عذر، فمن باب أولى إن تركها صاحبها فإيش؟ بغير عذر، من باب أولى أن تكون الصلاة واجبة عليه. هذا مع عرف الشرع لا يضطرد. فمثلا قاتل العم ليس عليه كفارة يمين، ليس عليه كفارة قتل، وقاتل الخطأ عليه كفارة قتل، يمين الغموس ليس على صاحبه كفارة يمين، واليمين المنعقدة عليه كفارة يمين، المفطر بالجماع عليه كفارة، والمفطر بالأكل والشرب ليس عليه الكفارة، بل فرق الشرع بين من أفطر بوقت حلال وبين من أفطر بزنا. كيف يفطر بالزنا؟ يعني زنا وهو صائم، رجل صائم فزنى والعياذ بالله، هل عليه كفارة؟ لا. لكن من زنى وهو، من أتى أهله وهو صائم عليه كفارة. فعلى كلام النووي تنبيه الأدنى بالأعلى، هذه الفروع كلها لا تستقيم، وهذه الفروع كلها تفرق بين المعذور وغير المعذور، والشرع لا يجعل المعذور وغير المعذور سيئا، وهو قد جعل المعذور وغير المعذور سيئا، ولا يمكن أن يجعل الشرع المعذور وغير المعذور في ميزان واحد. أترك المجال للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ليناقش الإمام النووي في اختياره هذا في كتابه الصلاة وحكم تاركها. يقول الإمام ابن القيم: وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمد لتركها أولى. هذا كلام من؟ كلام النووي. فيقول الإمام ابن القيم: فجوابه من وجوه. من احتج بهذا فأنا أناقشه وأجيب على استدلاله بوجوه. إحداها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله، وهو أن يقال: لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور وقبوله منه صحته وقبوله من متعد لحدود الله، مضيع لأمره، تارك لحقه عمدا وعدوانا. فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراء الذمة بها من أفسد القياس. هذا وجه أول. وجه ثاني، إن المعذور بنوم أو بنسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي وقته الله له، الذي وقته الله له. الناس والمعذور صلى الصلاة في وقتها الذي وقته الله له، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر. فالوقت وقتان، وقت اختيار ووقت عذر. ووقت المعذور بنوم أو نسيان أو سهو هو وقت ذكره واستيقاظه، فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتها، فكيف يقاس عليه من صلاها في غير وقتها عمدا وعدوانا؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، إن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناس وبين المعذور وغيره، وهذا مما لا خفاء به، فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز. جميع أحكام الشرع فرقت بين المعذور وغير المعذور. والوجه الأخير، إنا لم نسقطها أيضا عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور. أنتم تقولون أننا أسقطنا الفريضة عن المتعمد ونحن لم نسقطها، نحن نقول الواجب عليه أن يكثر من فعل الطاعة التي هي من جنسها، فلعل الله عز وجل يجعل هذا الإكثار سببا لأن يسد النقص ويجبر الكسر. فأنتم تقولون أننا أسقطناه، هذا كان ليس كذلك، بل نحن نغلظ عليه ونقول فعلك للصلاة ليس كفعل الناس أو النائم، النائم أو الناس هذا وقتها في حقه، وأما أنت أيها المتعمد فأنت فعلت ظلما عظيما وفعلت كبيرة شديدة، فلا يجبر كسرك بأن تفعل ما فعل من كان معذورا، وإنما الواجب عليك أن تتعاهد نفسك وأن تزكيها وأن تكثر من الطاعة والعبادة. هذه مقتصدها بكلامي. أعود بكلام ابن القيم الوجه الرابع، يقول إنا لم نسقطها أيضا عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور حتى يكون ما ذكرتم حجة علينا، بل ألزمنا بها المفرط المعتدي أو المتعدي على وجه لا سبيل له إلى استدراكها تغليظا عليه، وجوزنا قضاءها للمعذور غير المفرط. ستأتي كلمة من الإمام النووي أنه يصف من قال بأن الصلاة في حق من تركها عمدا لا يجوز قضاؤها بالسفاهة والجهل، وهذا صحيح إن قلنا أن تركها بالكلية هو كفارة له، ولكن لا نقول هذا، فكونوا على ذكر من ذلك، والكلمة تأتي قريبا إن شاء الله. نسمع.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها فمحمول على الاستحباب، فإنه يجوز تأخير قضاء الفريضة بعذر على الصحيح، وقد سبق بيانه ودليله.
فليصلها إذا ذكرها، من أين جواز الاستحباب؟ متى ذكرت صلي هذا وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. إيش إلا ذلك؟ أن تصليها متى ذكرتها. يقول الإمام النووي رحمه الله: فليصليها إذا ذكرها ومحمول على الاستحباب. هو حمله على الاستحباب من أجل التأخير، والتأخير معلل بعلة وجود الشيطان، ولذا ناقشنا قال: فبناء على الاستحباب يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح. طبعا هذا كلام فقط الشافعية، في تفصيل وخلاف ذكرناه في الدرس الماضي. نعم.
قال: وشد بعضهم للطاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة، والله أعلم.
هذا ليس مذهب أهل الظاهر فقط، هذا اختيار شيخ الإسلام، اختيار ابن القيم، اختيار مشايخنا، والدليل عليه وأنه ينظر كما ثبت في صحيح السنة في صحيفة العبد في صلاته، فإن لم يجدوها تامة أخذوا من سننه يتمموها. فهذا ظاهر في أن من فاتته الفريضة يكثر من التطوع ويكثر من جنس الصلاة، وإلحاق العامد الجاني المتقصد المتعود المتعمد بترك الجماعة بالناس والساهي هذا ليس معروفا في مصادر الشريعة ولا مواردها، لا في كلياتها ولا في مسائلها، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه دليل لقضاء السنن الراتبة إذا فاتت، وقد سبق بيانه والخلاف في ذلك.
أما السنن فستأتينا إن شاء الله تعالى كلمة بعد قليل. وفي الحقيقة يعني المسألة تحتاج لشيء من التفصيل، تأتينا بعد قليل. موضوع السنن هل تقضى أم لا في الفوائد؟ ما ينبغي أن نسوي بين من فاته فرض كثير وبين من فاته فرض قليل؟ وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثتين يأتي التنبيه عليهما بعد قليل. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان، هو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام.
الأظهر من هذا أن من نعس في صلاة الجمعة وهو في مكان فيسن له أن يتحول إلى غيره. لو كنت قد نعست وأنت في مكان وأنت تحضر خطبة الجمعة وقد جاءك النوم أو كاد، الأحسن في حقك أن إيش؟ أن تتحول إلى غير هذا المكان. أما قوله وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام، ورد في هذا الحديث لكن حقيقة لم يثبت، وهو حديث أخرجه الإمام الطبراني الكبير عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: يا رب اجعل لي بيتا، قال: بيتك الحمام. وهذا الحديث فيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك فإسناده ضعيف جدا، لكن فهما وتلمسا بالمعنى لا يبعد ذلك، والله تعالى أعلم. نعم.
قال قوله: تتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء، في
استحباب قضاء النافلة الراتبة. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة الراتبة، وهذا يتوافق مع ما قال قبل قليل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق لما فاتته صلوات كثيرات، فاتته ثلاث صلوات أو أربع صلوات في بعض الأيام، وفي بعض الأيام فاتته العصر فقط، فلما فاتته صلى الله عليه وسلم أربع صلوات صلى الفرائض دون النوافل، صلى الفرائض دون النوافل. ولذا مسألة قضاء الفوائد إن فاتت الفرائض ينظر، إذا كانت الفوائد قليلة ولا حرج ولا مشقة من صلاة الرواتب معها، من صلاة الرواتب معها القبلية أو البعدية، نصلي الفريضة مع رواتبها. وأما إن فاتت صلوات كثيرات فحينئذ نقتصر على قضاء الفرائض دون النوافل. هذا هو الراجح والله تعالى أعلم، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 104، قال: فإن النبي لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في مجموع الفتاوى قال: يوم حنين. صحيح يوم حنين في مجموع الفتاوى 209، قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر يوم حنين. يوم حنين غلط، صواب إيش؟ يوم خيبر. يوم حنين قضوا السنة والفريضة، ولما فاتته الصلاة يوم الخندق فقضى الفرائض بلا سنن. فإذا السنن تصلى إذا كانت الفوائد قليلة، إذا كانت الفوائد كثيرة نقتصر على أداء الفرائض، الفوائد دون الرواتب الله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وجواز تسمية صلاة الصبح الغداء.
إذن لا حرج من أن نصلي صلاة الصبح الغداء، ولذا قال الشارح الإمام النووي في كتابه الأذكار وهو رحمه الله هدم فيه أحزاب الصوفية، أحسن طريقة لمحاربة أهل البدع أن تسحب البساط من تحت أرجلهم. والإمام النووي رحمه الله لما عاش فرأى وعاش في بيئة صوفية ورأى الناس لهم أحزاب، حزب جو وحزب بحر، لا الجو هذا جديد، الجو هذا حزب جديد، رأيت بعض الصوفية زماننا عمل حزب للجو، قال أنا كثير الأصفار وهو صوفي عمل حزب للجو، أما حزب البحر حزب البر فهذا موجود عندهم قديما. فرأى الناس يعني يتوارثون أحزاب مشايخ طرقية، فالإمام النووي رحمه الله جمع لهم الأذكار النبوية في كتاب الأذكار فوضع الله له القبول، فضرب الباطل بأسلوب حسن بطريقة هادئة وعميقة. ومن قبول أهل العلم لكتاب الأذكار انتشرت بينهم عبارة فكانوا يقولون: بع الدار واشتري الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار. فوضع الله القبول بكتاب الأذكار، يقول في كتاب الأذكار: فلا كراهية فيه على المذهب الصحيح، فيه أي في تسمية صلاة الصبح الغداء. قال: فلا كراهة فيه على المذهب الصحيح، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال غداء. قال: وذكر جماعة من أصحابنا كراهية ذلك وليس بشيء. وهذا من إنصاف. فإذا من الذين كرهوا أن يسمى الصبح غداء جماعة من أصحاب من الشافعية. والإمام النووي في كتبه وقاف مع الدليل، قال ليس بشيء، فمن يجوز أن نسمي صلاة الصبح الغداء من غير كراهة. نعم.
قال: وأنه لا يكره ذلك. فإن قيل: كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي؟ فجوابه من وجهين.
هنا جاء الإشكال وجاء حله. نفهم أولا كلام النووي كيف حل الإشكالين، والثاني أوضح من الأول. نفهم الوجهين ثم نذكر ما نراه صوابا إن شاء الله. نعم.
قال: أصحهما وأشهرهما أنه لا منافسة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما.
يعني الأمور قسمان: ماديات وأمور حسية. الأمور الحسية القلب يدركها، والأمور المادية العين تدركها. صحيح؟ أجبتني كلمة الآن جاءت للإمام الألوسي في تفسير سورة الكهف، وأظن قرأتها قبل 20 سنة أو يزيد، يفرق فيها بين العوج والعوج. شو الفرق بين العوج والعوج؟ يقول: بكسر العين ما لا يرى بالعين، وبفتح العين ما يرى بالعين. ايش يعني؟ يعني عوج يقال رأي فيه عوج، وهو ما لا يرى بالعين، بكسر العين ما لا يرى بالعين، وبفتح العين ما يرى بالعين. يقال حائط فيه عوج، ولا يقال حائط فيه عوج. طيب، هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، هنا يقول القلب يدرك ايش؟ الألم، الحدث، الأشياء التي لا تمس لا تحس، الأشياء التي ليست هي مجنة، الأشياء المعنوية. الألم شيء معنوي محسوس لكن معنوي، والألم كذلك. طيب نكمل.
قال: ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة، والعين وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يقظان.
إيش يريد يقول؟ يقول أن الإدراك الذي يكون للقلب لما يكون القلب يقظانا إنما هو خاص في الحدث ومما لا يشعر به من غير الأشياء المادية، فكأنه خصص إدراك اليقظة بإدراك حالة الانتقاض وما يلحق به من الأشياء المعنوية كالألم ونحوه. في عند أحمد المسند سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أتنام قبل أن توتر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي. فإدراك الوقت من صنيع القلب. قالت لو أتنام قبل أن توتر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال تنام عيناي ولا ينام قلبي. لا ينام قلبي عن إيش؟ عن الوقت مش عن الحدث. وهذا الحديث رد على هذا التوجيه الأول الذي قال عنه الشارح الأصح والأشهر، قال لا منافاة بينهم، قال لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، وما لا ولا يدرك طلوع الفجر، لا يدرك الوقت. النبي سئل التنام قبل أن توتر؟ قال ينام قلبي، ينام تنام عيني ولا ينام قلبي، يعني أنا بقلبي أدرك الفجر وأصلي الوتر قبل الفجر، هذا معنى الحديث. فقول الشارح هنا أنه بقلبه يدرك الحسيات والحدث والألم ولا يدرك طلوع الفجر يرد عليه حديث عائشة، قال ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. فإذا هذا عليه معرفة، هذا الجواب يعني يناقش الطريقة التي ذكرها. ننظر الجواب الثاني.
قال والثاني أنه كان له حالان، أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الثاني يقول كان النبي حالان، حال وهو النادر كان ينام قلبه، وحال وهو الغالب أن قلبه كان لا ينام. وهذه الحادثة وقعت في إيش؟ وقعت في الحال النادر الذي نام فيه قلبه. وظاهر الحديث تنام عيناي ولا ينام قلبي يرد هذا الاحتمال. النبي ما قال أحيانا ولا قال نادرا، ذكر حقيقة أن العين تنام والقلب لا ينام، فالكلام بعيد على هذا التوجيه. أيضا نسمع لماذا، يعني ما هو وزن هذا القول عند الشارع عند الإمام النووي؟
قال والثاني لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله، وهذا التأويل ضعيف، والصحيح المعتمد هو الأول.
الصحيح المعتمد هو الأول، مفاده أن القلب لا يدرك الوقت، والأمر ليس كذلك. فإذا كان القلب يقظانا وكان مرور الوقت طويلا، فإن من ابتداء طلوع الشمس إلى ظهورها الوقت طويل، فإذا كان القلب يقظانا فلا بد أن يدرك القلب هذا الطول. العين تغفل عن أشياء قليلة، لكن الأشياء الكبيرة العين لا تغفل عنها، لا يمكن أقول هذه الأسطوانة أنا لا أراها. فالقلب وهو يقظان إن كان الوقت هو يقظان إليه، وكما دل عليه حديث عائشة أتنام قبل أن توتر؟ قال ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي، فهذا الوقت الطويل من قبيل الفجر أو من منتصف الليل في الحديث في رواية أو بعد منتصف الليل إلى طلوع الشمس الوقت طويل، فالقلب اليقظان بلا شك أنه يدرك هذا الوقت ولا يخفى عليه هذا الاستغراق. فيحتمل، وهو الوجه الثالث وهو الذي أراه صوابا والله تعالى أعلم، يحتمل أن القلب في ذاك الوقت كان مستغرقا بالوحي، ولا يلزم من ذلك وصفه بالنوم. في تلك الفترة كان القلب قد جاءه الوحي فهو يقظان وليس بنائم، ولكنه مشغول بالإيش؟ مشغول بالوحي. فكما أن إلقاء الوحي كان يستغرق في اليقظة، كان النبي لم يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم كأنه قد استغرق ولا يكون مع الناس ويعرف صلى الله عليه وسلم، وتكون الحكمة في ذلك، الحكمة أن يكون القلب مستغرقا بالوحي في هذا الوقت الذي قد طال، بيان التشريع للفعل، الفعل الذي فيه إيش؟ الفعل الذي فيه أن حكم فوت الوقت، تكون الحكمة في ذلك بيان التشريع للفعل لأنه أوقع في النفس، كما في قصة سهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالقلب قد يحصل له السهو في اليقظة لمصلحة التشريع، ففي النوم حصل له هذا الأمر لمصلحة التشريع بالفعل بطريق أولى. يعني مثل ما يحصل النبي السهو لبدنه ولحواسه فيسهو في صلاته وهو يقظان، فقلبه اليقظان يحصل له كحال جسده في اليقظة، حصل في قلبه هذا الأمر في هذه الصلاة، وكان القلب آنذاك قد استغرق بالوحي أو بشيء آخر. ولا يمنع أن يكون إن حصل النوم في الحالتين أن تكون حالة من الحالتين قد استغرق بالوحي، فكان النبي أول من استيقظ، والحالة الأخرى قد استغرق بشيء آخر كالسهو الذي يقع للبدن في اليقظة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد استيقظ بتكبير عمر، والله تعالى أعلم.